السبت الثالث عشر من شعبان 34 و400 من الهجرة، درس الصباح في نواقض الإسلام، ربما مراجعة للشيخ عبد الباسط الريدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي آخر درس مر معنا ذكرنا حديث السحر وما يتعلق به من شبهات لأولئك الرادين عليه من المعتزلة والعقلانيين وغيرهم، فما هو ما المقصود بحديث السحر؟ ما المقصود بحديث السحر؟ نعم، ما المقصود بحديث السحر؟ نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر. أحسنت، أحسنت. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام سحر، فكان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وأنه يطأ النساء ولا يفعل ذلك، فمن الذي سحره؟ نعم، لبيد بن الأعصم اليهودي. طيب، هناك شبهات حول هذا الحديث، فمن تلك الشبهات أن هذا الحديث حديث آحاد، فما الرد على هذه الشبهة؟ نعم،
ولم الحديث بسم الله الأحد مثلا من المكان في الأحد إن التلوك الأحد من يقول
أن خبر الأحد مقبول، إذا كان صحيحا هو مقبول سواء في العقائد أو في المعاملات أو في العبادات أو في غير ذلك، ولا حجة لمن قال بأن خبر الآحاد غير مقبول، لأنه سينفي خبر الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثانيا، أن هذا الحديث بلغ حد التواتر، فقد روي عن أكثر من صحابي، فلا شبهة حينئذ في هذا. ومن الشبهة التي وضعوها حول هذا الحديث أن هذا ينافي العصمة، فما الرد؟ ما الرد على هذا؟ نعم، أن السحر الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر في عقله أو في رسالته أو في عصمته، بل هذا ظاهر في بدنه، عارض من العوارض ومرض من الأمراض التي تعتري البشر، وهو أيضا نوع خاص من أنواع من أنواع السحر، وهو سحر التخييل في شيء خاص أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. يقال أيضا بعد أن ذكرنا بأن هذا مرض طرأ على الجسد ولم يؤثر على العقل، نعم، أحسنت، يقال إنه قد حدث هذا التخييل لموسى عليه السلام كما ذكر الله عنه يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ولم يقل أحد بأن موسى عليه السلام قد انتفت عنه العصمة وأنه أثر في رسالته وفي نبوته، لم يقل بذلك أحد، فكيف يقال في حق النبي عليه الصلاة والسلام والتخييل شيء واضح كما ورد في الحديث أيضا؟ نعم، أحسنت، أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أي قول ينافي رسالته، فمثلا بدلا من أن كان يأمر بالتوحيد يأمر بماذا؟ بالشرك، لم يؤثر ذلك عنه ولم ينقل، دل على أن السحر أصاب ماذا؟ البدن لا غير، ولم يؤثر في العقل أيضا. أحسنت، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عد هذا السحر الذي صنعه لبيد ابن الأعصم عده مرضا من الأمراض الطارئة، لذلك قال أما أنا فقد شفاني الله، والشفاء يكون من مرض. طيب، هناك حجة أو شبهة، يقولون إن هذا إذا أثبتنا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام سحر فمعناه أن ناقضنا القرآن، هذا أولا، ثانيا صدقنا ما ادعاه المشركون في حقه، إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، فكيف يرد على هذه الشبهة؟ عندك إبراهيم؟ السحر الذي في النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، والمذكور في الآية إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، يريدون سحر الجنون، لذلك وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه مجنون، ويقولون إنه لمجنون. أيضا نعم، أن هذا قبل أن يسحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل على وجود الفرق بين ما كان وما يكون. طيب، أيضا يقال هذا ليس فيه تناقض مع القرآن، فالله عز وجل قد أخبر عن موسى بأنه خيل إليه أن الحبال والعصية التي ألقاها السحرة تسعى، خيل إليه، وليس هذا بناقض لرسالته
أو بداعي نقص لرسالتي ونبوته. طيب، يقول بعضهم إن هذا السحر من عمل الشيطان، والشيطان لا سلطان له على عباد الله المخلصين، فكيف يرد على هذه الشبهة؟ هذه الشبهات لا بد من الانتباه مع الجواب والرد عليها، لأنها قد انتشرت. رحمك الله، تفضل. في أجسادهم، نعم، كما ذكر الله عن أيوب: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. طيب، نأتي الآن إلى الناقض الثامن من نواقض الإسلام. الناقض الثامن يقول شيخ الإسلام أو الشيخ المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الناقض في المظاهرة، وما المقصود بالمظاهرة؟ المظاهرة معناها المعاونة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. ظاهروهم يعني عاونوهم، فالمظاهرة بمعنى المعاونة، وقد عطف عليها الشيخ هنا فقال: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، ليتضح لك معنى المظاهرة. وهذا فيه التنبيه لأمر عظيم، أو لقضية من قضايا الدين، ولأصل من الأصول، ألا وهو أصل الولاء والبراء. فما هو الولاء وما هو البراء؟ الولاء في لغة العرب كما يقول ابن فارس رحمه الله: تأتي مادة الواو واللام والياء أصل، أو تأتي أصل كونها أصلا صحيحا في معنى واحد وهو القرب، كما يقال: تباعد بعد ولي، أي بعد قرب. ويقول أحدهم: جلس مما يليني، أي مما يقرب مني. فهذا معنى الولاء في لغة العرب. ما معنى؟ القرب. أما في الشرع فمعناه الحب والنصرة والإكرام والاحترام مع المحبوبين ظاهرا وباطنا، هذا هو الولاء. وقد جعله الله سبحانه وتعالى خاصا به وبأوليائه، فلا يكون الولاء إلا لله ولرسوله ولدينه وكتابه ولأوليائه المؤمنين. أما البراء فقد ذكروا له معنى في اللغة. قال ابن فارس: إن مادة الباء والراء والهمزة ترجع إلى أصلين، أحدهما الخلق، برأ بمعنى خلق، والثاني التباعد من الشيء ومزايلته، والثاني هو المراد هنا، التباعد من الشيء ومزايلته. فمعنى برأ بمعنى بعد أو تباعد من ذلك الشيء. طيب، أما في الشرع فهو نقيض الولاء، وهو البغض والبعد والعداوة بعد الإعذار والإنذار، بعد الإعذار والإنذار. وهذا البراء يكون من أعداء الله ورسله والمؤمنين، يتبرأ ويتباعد منهم حسا ومعنا، يتباعد من هؤلاء. ذكر أهل العلم أيضا أقسام الناس في الولاء والبراء على ثلاثة أقسام. قسم من له الموالاة الخالصة من العداوة والبغضاء، يعني موالاة تامة خالصة من العداوة والبغضاء، أي ليس فيها عداوة ولا شيء من البغضاء، وهؤلاء هم المؤمنون، هم المؤمنون الخلص، ابتداء بالأنبياء ومن بعدهم ممن سلك طريقهم. أما القسم الثاني، من يتبرأ منهم تبرؤا خالصا من الحب والموالاة، وهؤلاء هم الكفار، يعني تعاديهم أو تتبرأ منهم تبرؤا تاما، تبرؤا تاما خاليا من أي حب أو من أي موالاة، وهؤلاء هم الكفار، سواء كان هؤلاء الكفار مشركين أو منافقين أو ملحدين أو مرتدين أو غير ذلك من أصناف الكفار. أما القسم الثالث، من له الموالاة من وجه والمعاداة من وجه آخر، وهؤلاء هم أصحاب المعاصي غير المكفرة من أهل الإسلام، يحبون لإسلامهم ويبغضون ليش؟ لمعاصيهم، بغضا لا يكون كبغض الكافر كبغض الكفار، ومن محبتهم يقال يحبون من وجه ويبغضون من وجه، من محبتهم مناصحتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ومن بغضهم ومعاداتهم هجرهم أو ترك أهل الفضل الصلاة عليهم، أن يترك أهل الفضل الصلاة عليهم لينزجر عاصيهم. طيب، والموالاة للكفار على قسمين كما مر معنا في درس ثلاثة الأصول، فمن يذكرها؟ موالاة الكفار على قسمين، منها ما هو كفر مخرج من الملة، ومنها ما هو كبيرة من كبائر الذنوب. من يأتي بها؟ نعم، عندك يا كمال. يعني محبة دينهم، إذا أحب دينهم والعقيدة التي هم عليها وأعان على أعانهم على المسلمين وأحب نصرتهم على المسلمين، فهذا كفر ينطبق عليه قول الله تعالى إيش؟ ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وينطبق عليه قول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. طيب، أما القسم الثاني فهو
أموالاتهم من أجل الدنيا.
من أجل الدنيا. ليس محبة في دينهم أو عقيدتهم، ولا محبة في ظهور الكفر على الإسلام، ولا ظهور الكفار على المسلمين، وإنما هي محبة لغرض من أغراض الدنيا، وهذه يقال لها موالاة ظاهرة، لكن ليس في القلب شيء من المحبة، إنما في القلب البغض والكراهية لهم، يبغضهم لكن عاملهم هذه المعاملة الظاهرة من أجل غرض من أغراض الدنيا. نعم، فهذا ما حكمه؟ يعد كبيرة من كبائر الذنوب، وينطبق عليه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ولها سبب نزول في من نزلت هذه الآية؟ في حاطب ابن أبي بلتعة، عند أن أرسل رسالة إلى أناس من أهل مكة يخبرهم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قادم، من أجل أن يحفظوا له أهله وماله هناك، لا من أجل أنه يحبهم، يحب دينهم أو ما هم عليه، أو يحب أن يظهروا على المسلمين، لا، من أجل أن يحفظ ماله وأهله، لأنه ليس له يد عند أولئك، وليست له عشيرة يحفظون أهله وماله، فوضع هذه كموالاة ظاهرة، كموالاة ظاهرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام اطلع على الأمر، فأرسل بعض الصحابة لينطلق يأتي بذلك الكتاب الذي مع تلك المرأة، فوصلوا إلى المكان المحدد الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام، وهو روضة خاف، فوجدوا تلك الضعينة امرأة مسافرة، قالوا لها: أخرج الكتاب. قالت: ما عندي من كتاب. قالوا: لتخرجن الكتاب أو لو نجردنك الثياب، صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما رأت عزمهم على الأمر أخرجته من ضفيرة لها فأعطتهم، فإذا بالصحابة يأخذونه فينطلقون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام أنه كتاب من حاطب إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم بقدوم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما حصل منه ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام سأله، لما يعلم أن عنده إيمان لكونه ممن شهد بدرا، ولم يقل كفرت، وإنما سأله فقال: ما حملك على هذا يا حاطب؟ قال: يا رسول الله، لم يكن لي يد عند المشركين، فأحببت أن يحفظ مالي بهذه النعمة أو بهذا الأمر الذي أعطيتهم أو الخبر الذي أوصلته إليهم، وما من أحد من أصحابك إلا وله يد عند هؤلاء، ولم يحملني على ذلك حب الكفر على الإسلام ولا حب الكفار على المسلمين. فلما رأى منه ذلك قال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فقد غفرت لكم. فهذه كبيرة لم تخرج حاطبا من ماذا؟ من الإسلام، وحسنت توبته بعد ذلك. ناتي الآن إلى مظاهرة الكفار على المسلمين، معاونة الكفار على المسلمين، لها حالات. الحالة الأولى معاونتهم على المسلمين مع محبة ما هم عليه من الكفر، يعني يعين لكونه محبا مع محبة ما هم عليه من الكفر، فهذا يعد كفرا أكبر يخرج من الملة. الحالة الثانية معاونتهم على المسلمين إكراها لا اختيارا، مع عدم المحبة لدينهم. بسبب ماذا؟ بسبب أنه مقيم بين ظهرانيهم، فيكرهونه على أن يعينهم، كما فعل أهل مكة عند أن أخرجوا بعض المستضعفين في مكة لقتال الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه يوم بدر، أكرهوا على ذلك. وهذا ليس كفرا مخرجا من الملة، وإنما هو كبيرة من كبائر الذنوب، يعد صاحبها عاصيا. وينطبق على هذا الصنف قول الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فأولئك مأواهم جهنم. فصاحب هذا الحال أو هذا العمل متوعد بالنار والعياذ بالله، وإن لم يخرجه من الإسلام. دفع إلى أن يعينهم، أكره على إعانة المشركين على المسلمين، يعين المشركين على المسلمين مكرها لا مختارا، غير مختار، مع البغض والكراهة لما هم عليه من الكفر. الحالة الثالثة معاونتهم، أي نعم، مع عدم القدرة، مع عدم القدرة والاستطاعة في الخروج أو الهروب من هؤلاء المشركين، لأن الله عز وجل استثنى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. الحالة الثالثة معاونتهم على المسلمين باختيار وعدم إكراه، مع بغض هذا الشخص لدين الكفار وعدم الرضا به، ولكن حمله على ذلك ايش؟ غرض من أغراض الدنيا، فأعان على المسلمين من أجل غرض من أغراض الدنيا، ليس نبذا للإسلام ولا كراهية له، وليس محبة في الكفر وفي المشركين، ولا في ظهور الكفر على الإسلام، ولكن من أجل غرض من أغراض الدنيا يريد أن يتحصل عليها، على ذلك الغرض وعلى ذلك المطمع فقط. هذا يعد كبيرة من كبائر الذنوب، ويخشى على صاحبه من الكفر والعياذ بالله، من الكفر المخرج من الملة، يخشى عليه من ذلك. أما الحالة الرابعة فهي مودة الكفار من غير إعانة، عدم معاونة الكفار لكن في قلبه محبة للكفار، يفضلهم على المسلمين محبة لدينهم، فهذا يعد كفرا مخرجا من الملة والعياذ بالله. هذه أحوال معاونة الكفار على المسلمين. وهناك مسائل أخرى تتعلق بهذا الناقض، نكتفي بهذا، وإلى هنا وجزاكم الله خيرا.